بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض حكم الصحابة رضي الله عنهم في جزاء الصيد، فكان مما تقدم معنا جزاء الظبي. وما هو جزاؤه؟ ما هو الظبي؟ الغزال. وحكم فيه الصحابة رضي الله عنهم بشاه. أيضا اليربوع. وماذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم؟ بجفرة. والجفرة الأنثى من المعز إلى ما أتى عليه 4 أشهر فصل عن أمه. أيضا قضى الصحابة في الأرنب. وفي ماذا قضوا؟ بماذا قضوا فيه؟ بعناق. وما هي العناق؟ الأنثى من المعز في السنة الأولى، يعني من الولادة إلى تمام الحول. أيضا الضبع. ماذا قضى فيه الصحابة؟ بل جاء فيه الحديث، ها؟ ماذا قضى فيه الصحابة؟ نعم، بماذا قضوا فيه؟ ما هو جزاؤه إذا صاده المحرم؟ ها؟ أحسن، جاء في الحديث يجعل في كبش إذا صاده المحرم، وصح هذا عن جماعة من الصحابة. الضب. ماذا قضى فيه الصحابة؟ بجدي. والجدي هو الذكر من المعز من ولادته إلى تمام الحول. أيضا مما جاء في قضاء الصحابة، ها؟ الحمام. قضوا فيه بماذا؟ بشاه. ما دون الحمام من الطيور؟ فيه القيمة. وما هو أكبر من الحمام؟ ها؟ في تفصيل. ما هو التفصيل؟ نعم. نعم، أحسن. الجراد. ماذا قضى فيه الصحابة؟ ها؟ ها؟ قبض من طعام. بعضهم قضى فيه وبعضهم قضى فيه بالجراد بتمرة. طيب، نواصل نقرأ ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. وكان قد قرأنا ليالي في الصيد وأحكام الصيد. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله، ما كنيته؟ ها، عندك أبو علي؟ هذا السؤال عندك يا مالك، منين هو الشوكاني؟ ها ها، منين الشوكاني؟ نريد واحدا آخر. أنت يا عبد القادر، لنا سنتان مع الشوكاني، نحن كالإخوة. نحن وهو. أنت من عندك أو آخر أعطاك بها؟ أنت مخطئ والذي أعطاك مخطئ. أنت يا عبد الرحمن من صنعاء؟ نعم. الشوكاني من صنعاء. هل كان الشوكاني يخزن؟ ها ها، كان يخزن. خزن كل يوم مثل الناس؟ ما يعلم هذا، جاء أنه أكل القات، لكن فعله هذا غير صحيح. والحجة في الكتاب والسنة لا في أقوال وأفعال الرجال. والشوكاني عالم من علماء المسلمين، وإمام جليل من أئمة الدين، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل الشوكاني في أكل القات خطأ، أنكره عليه العلماء. مع أنه هذا ذكره في بعض كتبه، ذكره عن نفسه أنه قد كان يأكل القات. هذا بعض السلف قال به، قال من تتبع زلة كل عالم جمع الشر كله. بعضهم قال من تتبع رخص العلماء تزندق. لكن مشهور أظن عن سليمان بن طرخان التيمي أنه قال من أخذ بزلة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وكان ذكرنا فيما مضى كما قال الأخ عبد الله زلات بعض العلماء، مثلا الشوكاني يخزن، ابن حزم أحل ماذا؟ الغنى، وضعف الحديث في الوارد في النهي عنه وفي صحيح البخاري، وعاب عليه العلماء صنيعة. أبو حنيفة رحمه الله أجاز شرب النبيذ، والنبيذ إذا قد أزبد صار ماذا؟ خمرا. فعلى سبيل المثال لو أخذ الإنسان بهذه الثلاث الفتاوى كيف يكون؟ ها؟ سكران، مخزن، مغني، ومع فتاوى العلماء. فخطأ تتبع أخطاء العلماء ورخص زلات العلماء يجتمع فيه الشر كله كما قال سليمان التيمي رحمه الله. طيب نواصل نقرأ. رحم الله الإمام الشوكاني، قال رحمه الله: وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره. يعضد أي يقطع، لا يقطع شجره، ولا يختلى خلاؤه. والخلاء هو العشب الرطب الكلى، ومعنى لا يختلى أي لا يحش، لا يحش هذا الكلى ولا يقطع. فالخلاء يطلق على الرطب، والحشيش يطلق على اليابس. قال: ولا ينفر صيده، أي لا يزعج، معروف التنفير، تنفر الصيد أي يزعج ويؤذي حتى ينفر. إذا كان نهي عن تنفيره فكيف بصيده؟ ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر، أي لا يختلى خلاؤه إلا الإذخر، الخر هو من الخلاء، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. والقيون جمع قين، والقين هو الحداد، أي يحتاج هذا الإذخر في إشعال النار في الحدادة. قال فإنه لا بد لهم منه للقيون والبيوت. تصحيح، جاء في بعضها فإنه لبيوتنا وقبورنا، وجاء أيضا فإنه لقينهم وبيوتهم، كلها واردة، فهو للقين وللبيوت وللقبور. أما القين يشعل به النار، وأما البيوت يجعل على الخشب ثم يجعل عليه الطين حتى لا يتساقط، وأما القبور فإنه يجعل في الفراغات التي تكون بين اللبن لأجل يمسك التراب من النزول على الميت. الإذخر هو نوع من الحشيش. فقال إلا الإذخر يرخص لهم فيه. وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني في تحريم قطع شجر الحرم، ليس للمحرم. المسألة التي قدمت معنا الصيد هو الصيد لمن؟ للمحرم حتى خارج الحرم، فالصيد حرام على المحرم حتى خارج الحرم، وأما قطع الشجر فهو أين؟ داخل حدود الحرم، والمراد حرم مكة، لأنه سيأتي حرم المدينة، سيأتي الكلام على صيد حرم المدينة وشجر حرم المدينة، وهذه المسألة في شجر حرم مكة. وقطع الشجر، شجر الحرم، نستطيع أن نلخص في أربع صور، بعضها مجمع عليه. النوع الأول الشجر الذي داخل حدود الحرم مما ينبت بنفسه، أي لم ينبته الآدميون، نبت بنفسه من سائر الأشجار الكبيرة، فهذا يحرم قطعه بالإجماع. الشجر الذي ينبت في حدود الحرم، داخل حدود الحرم، ينبت بنفسه لا ينبته الآدميون، فهذا يحرم قطعه إجماعا. نقل الإجماع ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما. الصورة الثانية شجر الإذخر، ويباح قطعه بالإجماع، يباح قطعه إجماعا لنص الحديث. نقل الإجماع ابن قدام رحمه الله، مع أنه نبه أنه يحرم قطع حشيش الحرم، وأما الإذخر فيحل بالإجماع. الصورة الثالثة ما ينبته الناس، ما ينبته الآدميون في الحرم، ليس من الأشجار بل من البقول والزروع والرياحين ونحوها، ما أنبته الآدمي، زرعه الآدمي بفعله، ليس من الأشجار الكبيرة بل من سائر البقول أو الزروع أو الرياحين ونحوها، فأيضا يباح قطعه بالإجماع، يباح قطعه إجماعا. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. الصورة الرابعة الثمر، ثمر الأشجار ولو نبتت بنفسها. فإنه يجوز أخذها إجماعا. نقل الإجماع ابن مفلح رحمه الله. فلو قدرنا أن شجرة من شجر الثمار، تفاح أو برتقال أو نحوه، نبت في الحرم بدون فعل الآدمي، نبت بنفسه ثم أثمر، فإنه يجوز أخذ ثمرته. نقل على ذلك الإجماع. فهذه أربع صور مجمع عليها. الأولى مجمع على تحريمها، والثلاث مجمع على إباحتها. بقي ما ينبته الآدميون من الشجر الكبير، ليس من الزروع والبقول، بل أشجار ينبتها الآدميون. كأن ينبت نخلة، يزرع نخلة أو شجرة الجوز أو غيرها من الأشجار، يزرع شجرة الطلح أو السدر، يزرعها الآدمي. فهذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه يجوز قطعه، وعزى الحافظ ابن حجر هذا القول إلى جمهور العلماء. أن ما أنبته الآدم من الأشجار يجوز أن يقطعه، واستدلوا بالحديث. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع شجره، إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره. قالوا فأضاف الشجر إلى الحرم، وما غرسه الآدمي لا يضاف إلى الحرم بل يضاف إلى مالكه، يقال هذا شجر فلان، لا يقال هذا شجر الحرم. وأيضا قالوا قياسا على الحيوان الأهلي، ما الذي تقدم على لو أن الإنسان عنده كبش أو شاه وهو محرم، هل يجوز أن يذبحها؟ ها؟ يجوز أن يذبحها. قالوا فكذلك الشجر الذي ينبته بنفسه يجوز ماذا؟ أن يقطعه. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني أنه يحرم قطع شجر الحرم مطلقا، سواء أنبته الآدميون أو نبت بنفسه. وما المراد أنبته الآدميون؟ هو المنبت، هو الله سبحانه وتعالى، لكن المراد ماذا؟ أي زرعوه، غرسوه، اعتنوا به، وإلا الأمر لله سبحانه وتعالى. القول الثاني قالوا يحرم قطعه، سواء كان مما أنبته الآدميون أو مما نبت بنفسه. وهذا قول الشافعي رحمه الله، واستدل بعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجره مطلقا، ولم يفرق بين ما أنبته الآدمي وغيره. قال: ولأنه أيضا شجر ثابت في الحرم، فأشبه ما لم ينبته الآدميون، لا فرق، كله شجر ثابت في الحرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر الحرم. فصل أبو حنيفة تفصيلا أكثر من تفصيل الجمهور. قال: ما أنبته الآدمي أو ما ينبت الآدمي جنسه، شيء أنبته الآدمي يجوز أن يقطعه، أو ما كان من الأشجار مما ينبت الآدمي جنسه كالنخيل، يقول الآدميين يزرعون النخيل ينبتونها الجوز وأمثالها. قال: فما أنبته جنسه أيضا يجوز أن يقطعوه وإن لم ينبتوهم. قال: لا جزاء فيه، كذا قال، ذكر ابن قدامة تحت هذه الأقوال وقال لا جزاء فيه. قال: لأن الحرم إنما يختص تحريم الشجر الوحشي الذي فيه. وما هو الشجر الوحشي؟ ما لم ينبته الآدميون ولم ينبته جنسه. قال: مثل الصيد، الصيد الذي يحرم شرط أن يكون وحشيا. قال: فكذلك الشجر الذي لا ينبته الآدميون ولا يزرعون جنسه أيضا، أي وحشي عنهم غريب. قال: هذا الذي يحرم. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول بدلالة الحديث، فقول شجره أي شجر الحرم، وهذه اللفظة تشعر بأن هذا نبات نبت في الحرم بدون فعل الآدمي فأضيف إلى الحرم. وأيضا قياسا على ما كان من الحيوان الأهلي الذي يجوز أن يذبحه المحرم، وهو قد يزرع الشجر لحاجة إليها فلا يمنع من قطعها، ولا سيما مع الحاجة. أيضا مما يتعلق بذلك شوك الحرم، هل يقطع الشوك من شجر الحرم؟ في المغني صفحة 186 ذكر فيه قولين: القول الأول أنه يحرم قطع شوك الحرم، وهذا قول أحمد، بل عزاه الحافظ رحمه الله إلى الجمهور. قال: وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، وأيضا في حديث أبي هريرة، كلاهما جاء في حديث ابن عباس: لا يعضد شوكه، كذا بهذا اللفظ. وفي حديث أبي هريرة: لا يختلى شوكها، في مكة. قالوا: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشوك، وهذا يكون في الشجر الكبيرة، ونهى أن يختلى شوكه، وهذا في الحشيش. قالوا أيضا: لأن الغالب في شجر الحرم الشوك، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم قطع الشجر مطلقا، والشوك أغلى بشجر مكة، فلو كان يحل لنبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا وحتى لو لم يرد نص على تحريم قطع الشوك لكان تحريم قطع الشجر فيه دليل على تحريم قطع الشوك لما تقدم، لأن غالب شجر الحرم كذلك. القول الثاني قالوا لا يحرم بل يجوز قطع الشوك، وهذا القول روي عن عطاء ومجاهد وعمر بن دينار. وهو قول الشافعي وقال به بعض الحنابلة. قالوا لأن الشوك يؤذي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المؤذيات كما سيأتي، خمس تقتل في الحل والحرم لأنها تؤذي. قالوا فكذلك الشوك يؤذي فيجوز قطعه. والصحيح هو القول الأول لأن الحديث نص في ذلك. ففيه النهي عن قطع الشوك. وأما قياس هؤلاء على هذه المؤذيات فأولا هو قياس صادم الدليل فلا يعتبر به، ثانيا لا يصح القياس من أصله لأن تلك الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها هي تقصد بالأذى، تقصد الناس بالأذى، بخلاف الشوك لا يقصد أحدا بالأذى، ولو تنحى من الإنسان لما أذاه. أما تلك الفواسق فهي التي تؤذي وتقصد بالأذى، فالقول بتحريم قطع شوك الحرم هو الصحيح لأن الحديث نص في ذلك. مما يتعلق بذلك أيضا هل يجوز قطع اليابس من الشجر وأخذ اليابس من الحشيش؟ وهكذا من كسر بغير فعل الآدمي هل يجوز أن يأخذها؟ يقطع شجرة يابسة يبست تلفت، أو حشيش قد يبس يأخذه، أو غصن من أغصان شجرة انكسر وانقلع بسبب رياح أو بسبب بعض الدواب. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 86 و100 قال ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت، ولا بقطع من كسر ولم يبن أيضا لا بأس به، الذي قد انكسر ولكنه لم ينفصل لا بأس أن يكمل له الإنسان ويأخذه لأنه قد تلف فهو بمنزلة الظفر المنكسر. وما الذي تقدم معنا في الظفر المنكسر؟ أفتى ابن عباس أنه ماذا؟ يزيله، يقصه إذا انكسر وآذاه، مع أن المحرم ممنوع بالإجماع من قص أظفاره. قال ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان، قد انكسر وبان انفصل، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، رب شجرة تقلعها الريح لا بأس أن يأخذها حطبا، ولا من سقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. كل هذا كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. فإذن اليابس من الشجر واليابس من الحشيش أو الأغصان التي تكسرت من الشجر ولكنها لم تنفصل أو ما قد انفصل بفعل غير آدمي بريح أو نحو ذلك فيجوز للمحرم أخذه أو لغيره محرم وغيره، فإن تحريم قطع الشجر مطلقا. قال لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع. بقي ما قطعه آدمي، هل يحل لآدمي آخر الانتفاع به؟ ما الذي تقدم معنا في الصيد؟ إذا صاد المحرم صيدا هو لا يحل له الانتفاع به، فهل يحل لغيره؟ ها؟ يحل لغيره. إذا صاد المحرم صيدا فهل يحل لغيره؟ ها؟ لا، صاده المحرم هو الذي صاده، هو حرام عليه، هل يحل لغيره؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ ميتة، صيده باطل وتذكيته باطل، ذكاء غير شرعية هذا. فهل الصيد أو الشجر الذي قطعه آدمي، لو جاء آدمي قطع من شجر الحرم ثم رماه، فهل يحل لغيره أن ينتفع به؟ قال فأما إن قطعه آدمي، نقل عن أحمد، فقال أحمد لم أسمع، أي لم أسمع فيه شيء، إذا قطع ينتفع به، أي ما دام قد قطع ينتفع به غيره. وقال في الدوحة الشجرة العظيمة تقلع من شبهه بالصيد، أي من جعله شبيها بالصيد، لم ينتفع بحطبها، لأن الصيد يكون ميتة، وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم. فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع بك الصيد يذبحه المحرم. ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به، لأنه انقطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به، كما لو قطعه حيوان بهيمي. بقي فرق بينه وبين ماذا؟ الصيد. الصيد يحتاج تذكية، وتلك التذكية ليست صحيحة، بخلاف هذا ما يحتاج إلى تذكية، ونبه عليه. قال يفارق الصيد الذي ذبح، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية، والمحرم ليس متأهلا لصيد لذبح الصيد، ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة بخلاف هذا. على كل هذا الذي ذكر قال يحتمل قول قريب أن يباح الانتفاع به، لأنه قد انقطع بغير فعله، ومثله ما إذا قطعه حيوان بهيمي. بقي إنما قلنا الصيد ممنوع، لأن الصيد يشترط لذكاته أهلية الذابح، وأما هذا لا يشترط الأهلية. نبه أيضا على أخذ ورق الشجر، هل يجوز أن يأخذ ورق شجر الحرم إذا كان هذا الأوراق ينتفع بها؟ يأخذ الأوراق فقط والشجر سليم. ذكر في قولين، القول الأول أنه ليس له ذلك ويمنع منه، وهذا قول الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها. قال ولأنما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر، لا يجوز للمحرم أن يصيد الطائر ولا أن ينزع ريشه. القول الثاني أن له أخذ الورق، لو أن يأخذ ورق الشجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، قال لأنه لا يضر ذلك، لا يضر الشجر ذلك. وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنة يستمشى به، أي علاجا للبطن. قال ولا ينزع السنة من أصله بل تؤخذ أوراقه. وأيضا كان يرخص في عمرو بن دينار. قال ولأن هذا لا يضر الشجر. قال ابن قدام رحمه الله وأما قولهم لا يضر فلا يصح، فإن ذلك أي قطع الشجر يضعفها، أي قطع الورق يضعف الشجر، وربما آل إلى تلفها. مما يتعلق بذلك أيضا رعي البهائم، هل يجوز أن ترعى البهائم في شجر الحرم؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة، ووجه عند الحنابلة. قالوا لأنما حرم إتلافه لم يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه، فهذا الشجر حرم على الناس إتلافه، فلا يجوز أن ترسل عليه البهائم لتتلفه. القول الثاني أن ذلك جائز، وهذا مذهب الشافعي، وهو وجه عند الحنابلة، وقال به عطاء. واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين حين جاء على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، قال فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، أتان أنثى الحمار. قالوا ومنى من الحرم، وابن عباس أرسلها ترتع وترعى. أيضا قالوا قد كان الهدي وهو كثير يدخل إلى الحرم وهو هدي كثير، بل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ولم ينقل أن أفواه الهدي كانت تشد حين يدخل الحرم لأجل تمتنع من الأكل من شجر الحرم. إذن فهذا القول الثاني أصح، أن ذلك يجوز لهذه الأدلة التي ذكروها. أيضا مما يتعلق بذلك، هل من قطع شجر الحرم عليه جزاء كما تقدم معنا في الصيد؟ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن عليه الجزاء، ثم اختلفوا في الجزاء ما هو، منهم من قال الشجرة الكبيرة إذا قطعها فيها بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاه، والحشيش يكون بقيمته ونحو ذلك. ومنهم من قال بل يقدر كل ذلك بقيمته ولا يجعل فيه جزاء من بهيمة الأنعام. قالوا وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فأمر بقطعه وفدى، قال الراوي وذكر البقر أي فدى بالبقر. قال وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الدوحة أي الشجرة العظيم بقرة، وفي الجزلة شاه، جزلة الشجرة الصغيرة، وجانح ذلك عن عطاء. وذهب الإمام مالك وأبو ثور والظاهرية إلى أنه لا جزاء في ذلك، واختار هذا القول ابن المنذر وقال لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع خلافا للمذهب، قال وهو الحق لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها. ثم قال وما ورد عن الصحابة فيحتمل أنه من باب التعزير، إلى أن قال ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليهم. على كل القول الثاني أنه لا جزاء في ذلك أرجح، لأنه ليس هناك دليل على الجزاء، ولو كان يجب الجزاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن الصحابة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال محمول على التعزير، يقال هذا إن صحت ولم أقف عليه مسندة، بل قد صح عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك، صح أنه رأى من قطع شجرا من الحرم ولم يوجب عليه شيئا. فعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له، فقال علي بالرجل فأتي به فقال يا عبد الله ما علمت أن مكة حرام، لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. فقال يا أمير المؤمنين والله ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوا لي، والنضو هو الجمل المهزول من الحيوان، الجمل المهزول الضعيف أو الحيوان المهزول، إلا أن معي نضوا لي فخشيت ألا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقه. فرق علي بعد ما هو به وأمر له ببعير من إبل الصدقة فأعطاه إياه وقال لا تعودن أن تقطع من شجر الحرم شيئا. فليس في أن عمر رضي الله عنه أمره بالجزاء أو قال يجب عليك جزاء، بل نهى عن قطع الشجر وقال لا تعود، ولم يوجب عليه شيئا. فإذا القول الصحيح أن من قطع من شجر الحرام يعتبر مخالفا آثما عليه التوبة، ولكن ليس عليه جزاء لأن ذلك لم يرد في السنة. ها؟ نعم. إيه؟ سيأتي هذا في المدينة، سيأتي قد بوب عليه الشوكاني مسألة ونذكرها هناك إن شاء الله في أخذ سلب من قطع من شجر المدينة، يعني لم يجب فيه الجزاء وأخذ سلبه، وهذا كان في شجر ماذا؟ في شجر المدينة. إذا نزل المحرم بمنى وفي أشجار، قال سأنام على الأشجار هذه، هل يجوز ينام حتى لو تكسرت في أشجار صغيرة؟ يجوز ينام؟ ها؟ ها؟ حرم إلا حرم. ها؟ يجوز أن ينام عليه ولو تكسر الشجر؟ ها؟ أي نعم يجوز ذلك، ولو فرش فراشا في مكان فيه شجر فرش فراشا، مثل ما ذكروا العلماء في الجراد، قالوا إذا افترش الجراد أمام المحرمين في الطريق وداسوا حتى قتل ليس عليهم فيه شيء إذا لم يتمكن دفعه. أخ يقول تحريم قطع شجر مكة هل هو في أشهر الحج أم في سائر العام؟ في سائر العام يحرم قطع شجر الحرام.